بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول رسائل هذه الدورة المباركة السادسة والستين والمقامة في دنضيت التابع لمئة غمر يوم الأربعاء الموافق قرة صفر لعام 1435، والتي بعنوان الإمتاع بسيرة عالم من أعلام السنة والاتباع، العالم المجاهد والسلفي المحقق العلامة محمود حمود ابن عبد الله التوجري رحمه الله تعالى. وهذه رسالتنا الثالثة، وهي بعنوان ضرر أهل البدع على الإسلام والمسلمين، وهو عبارة عن فصل أيضا من كتاب غربة الإسلام للشيخ العلامة رحمه الله. قال: وقد رأيت كلاما حسنا للإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر فيه حدوث البدع وضررها على الإسلام والمسلمين، فأحببت أن أذكره هنا لما فيه من الفوائد الجليلة. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تذكرون الصواعق هذا المرسلة؟ نعم. قال: لما أظلمت الأرض وبعد عهدها بنور الوحي، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إذا اعتبرنا بدل من مقتهم الضمير أو عربهم وعجمهم إلى ذكر بدل من أهل الأرض إلا بقايا من أهل الكتاب. وحرمت وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، يعني الشياطين يعني. نعم. قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان أهل العقل كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حتى فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان والصلبان والنيران والكواكب والشمس والقمر والحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به، فأطلع الله لهم شمس الرسالة في تلك الظلمة سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعاديهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا يرونه، فكانوا كما قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فمضى الرعيل الأول وضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء، ولم يلتمس بظلم الآراء، وأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا ذلك النور الذي اقتبسوه منهم. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، وبها مستدلين، ولها على الآراء والعقول مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض الوحي والنصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها. فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، وكانوا لا يرون السلام عليهم ومجالستهم. ولما كثرت الجهمية في آخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا فكانوا قليلين أذلاء مذمومين، وأولهم وشيخهم الجعد بن درهم، وإنما نفق عند الناس لأنه كان معلم مروان ابن محمد وشيخه، ولهذا يسمى مروان الجعدي، وعلى رأسه الملك والخلافة. وكم للبدع من آثار وللمعاصي من تدمير، فلا تستهن الدولة بصاحب هوى فإنه سيهوي بها. ولقد ظل أحمد بن أبي دؤاد وراء دولة بني العباس حتى أذهبهم ملكهم وحتى فعل فيهم وفعل، وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه. ولما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس في يوم الأضحى، وكان آخر ما قال في خطبته: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر وكان ضحيته. ثم طفئت تلك البدعة وناسوا إذ ذاك عنق واحد أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنهم بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات فأمر بتعريب كتب يونان وأقدم لها المترجمين من البلاد، فترجمت له وعربت، فاشتغل بها الناس، ودخل الشر بفكرة رجل. ولله حكمة ليبقى صراع الحق مع الباطل دائرا إلى آخر الزمان. وأظن أن الناس ربما قالوا: الحمد لله الذي أراحنا من الجعد، لا بدعة بعد اليوم. فإذا بابن أبي دؤاد: الحمد لله الذي أراحنا من ابن أبي دؤاد. فإذا بدولة بالدولة الباطنية تحكم البلاد، وهكذا وطن نفسك، لا تظن أن الأرض ستخلو من مبتدع وأن الصراع سيضع عجلته، بل الدائرة قائمة إلى آخر الزمان. فباختصار وبكل اختصار وأخصر من الاختصار، ابحث عن قدميك لموضع مع أهل السنة. إياك ثم إياك ثم إياك أن تظن أن الحلقة ستقف. راحت دولة الإخوان، الحمد لله، ليس هناك بعدهم أحد. خذ في سينا وضع رحالك، فهناك التفجيرات والتكفيرات، ولو انتهت سينا فستخرج لك مواضع أخرى. وطن نفسك، وطن نفسك، وابحث لقدميك عن موضع بين أهل السنة. قال: فاشتغل بها الناس والملك سوق ما ينفق فيه جلب إليه فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية ممن كان أخوه الأمين قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس والقتل فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها وما ظلمه الله ولكنه كان لنفسه ظالما ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم وهو الذي ضرب أحمد بن حنبل فقام بالدعوة بعده والجهمية تصوّد فعله وتدعو إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتجسيم وهم الذين غلبوا على مجلسه وقربه والقضاة والولاة منهم فإنهم تبع لملوكهم ومع ذلك فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم العقول والآراء عليها فإن الإسلام كان في ظهور وقوة وسوق الحديث نافقة وأعلام السنة على ظهر الأرض ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة فمن بين أعمى مستجيب ومن بين مكره مفتد بنفسه منهم بإعطاء ما سألوه وقلبه مطمئن بالإيمان وثبت الله أقواما أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد فأقامهم لنصرة دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رغبوهم به من الوعد ولا لما أرعبوهم به من الوعيد ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة وأخمد تلك الكلمة ونصر السنة نصرا عزيزا وفتح لأهلها فتحا مبينا حتى صرخ بها على رؤوس المنابر ودعي إليها في كل باد وحاضر وصنف في ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله سبحان الله ثم انقرض ذلك العصر وأهله وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله على بصيرة إلى أن جاء من قبل لأحد به وهم جنود إبليس حقا المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم وهم القرامطة والباطنية والملاحدة ودعوهم إلى العقل المجرد وأن أمور الرسل تعارض المعقول فهم القائمون بهذه الطريقة حق القيام بالقول والفعل فجرى على الإسلام وأهله منهم ما جرى وكسروا عسكر الخليفة مرارا عديدة وقتلوا الحاج قتلا ذريعا وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من وصل من الحاج إليها قلعوا الحجر الأسود من مكانه قويت شوكتهم استفحل أمرهم عظمت بهم الرزية اشتدت بهم البلية وما عرف المسلمون في تاريخهم أشد من هؤلاء ما عرفوا دينا ولا رقة قلب ولا عرفوا رحمة ولا رأفة أي دين عندهم يحرك قلوبهم وأي رأفة عندهم تستميل قلوبهم وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام بالمشرق والمغرب وكاد الإسلام أن ينهدم ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا حتى استفحلت وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب ثم أخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة وأقاموا على هذه الدعوة مصر حين بهاه وقام على هذه الدعوة وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها هم وولاتهم وقضاتهم وحكموها قرابة 200 سنة يسبون على منابرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاعدين عند الناس من شتم وسب فله قنطار وإردب وفي زمانهم صنفت رسائل أخوان الصفا والإشارات والشفا وكتب ابن سينا. فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية، وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا في الخفية، وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي، واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة، وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما ليس لأهل السنة، وكثرت بناء الكنائس في عهدهم في مصرنا، فهو أكثر العهود التي بنيت فيها الكنائس. فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء، حتى استنقذ الله الإسلام والمسلمين من أيديهم في أيام نور الدين وصلاح الدين، فأبلى الإسلام من علته بعدما وطن نفسه على العزاء. وانتعش بعض طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء، وأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعد أن بلغت التراق، وقيل من راق، واستنقذ الله بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة السنة وأذن بها على رؤوس الأشهاد، وهكذا لا تموت السنة أبدا، فالله حافظها وناصرها، وإن كان بين يدي ذلك من الابتلاءات ما يكون. ونادى المنادي: يا أنصار الله، لا تمكلوا عن الجهاد، فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق. سبحان الله، شوف الصراع والدولة. فلتكون الدولة للباطل أبدا، ولن يبقى الحق بلا صراع، لكن يشتد الباطل ثم تأتي الفرجة فيعود الحق نشطا، ثم تكون الدولة للباطل، وهكذا. ولهذا من ظن أن الله سيديل الباطل على الحق إدالة كاملة يضمحل معها الحق، فقد ظن بالله ظن السوء. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد المشرق، فقدموا الآراء والعقول والسياسة والأذواق على الوحي، وظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعهما، فبعث الله عليهم عبادا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وعاثوا في القرى والأمصار، وكاد الإسلام أن يذهب اسمه وينمحي رسمه، وكان مشار هذه الفئة وعالمها الذي يرجع إليه وزعيمها المعول فيها عليه شيخ شيوخ المعارضين بين الوحي والعقل وإمامه في وقته نصير الشرك والكفر الطوسي. فلم يعلم في عصره أحد عارض بين العقل والنقل معارضة رام بها إبطال النقل بالكلية مثله، فإنه أقام الدعوة الفلسفية واتخذ الإشارات عوضا عن الصور والآيات، وقال: هذه عقليات قطعية برهانية قد قابلت تلك النقليات الخطابية. واستعرض أهل الإسلام علماء أهل الإيمان والقرآن والسنة، واستعرض أهل الإسلام علماء أهل الإيمان والقرآن والسنة على السيف، فلم يبق منهم إلا من قد أعجزه قصدا لإبطال الدعوة الإسلامية، وجعل مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسية الصحرة والمنجمين والفلاسفة والملاحدة والمنطقيين، ورأى إبطال الأذان تحويل الصلاة إلى القطب الشمالي، فحال بينه وبين ذلك من تكفل بحفظ الإسلام ونصره، وهذا كله من ثمرة المعارضين بين الوحي والعقل. ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت، فإنه أول من عارض بين العقل والنقل، لا تنسى الطوسي ببلوته وبلائه وامتحانه، فإن أصل بليته المعارضة بين العقل والنقل، فلم يزل يجري على الأنبياء وأتباعهم منها كل محنة وبلية، هي معارضة العقل بالنقل، وأصل كل بلية في العالم، كما قال محمد الشهرستاني: من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع، والناس إلى اليوم من معارضة النص بالرأي وتقديم الهوى على الشرع والناس إلى اليوم في شرور هذه المعارضة. ثم ظهر مع هذا الشيخ المتأخر المعارض أشياء لم تكن تعرف قبله، حسيات العميدي وحقائق ابن العربي وتشكيكات الرازي، وقام سوق الفلسفة والمنطق وعلوم أعداء الرسل. ثم نظر الله إلى عباده وانتصر لكتابه ودينه، وأقام جندا يغزو ملوك هؤلاء بالسيف والسنان، وجندا يغزو علماءهم بالحجة والبرهان. ثم نبغت نابغة منهم في رأس القرن السابع، فأقام الله لدينه شيخ الإسلام أبا العباس أحمد بن تيمية قدس الله روحه، فأقام على غزوهم مدة حياته باليد والقلب واللسان، وكشف للناس باطلهم وبين تلبيسهم وتدليسهم، وقابلهم بصريح المعقول وصحيح المنقول، وشفى واشتفى وبين تناقضهم ومفارقتهم لحكم العقل الذي به يدلون وإليه يدعون، وأنهم أتركوا الناس لأحكامه وقضاياه فلا وحي ولا عقل، فأرداهم في حفرهم ورشقهم بسهامهم، وبين أن صحيح معقولاتهم خدم لنصوص الأنبياء، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خيرا. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا فصل طيب مبارك يبين لك أن الصراع دائم وأن الصراع قائم، لكن من شيخ الإسلام ومن الطوسي ومن هؤلاء؟ في كل عصر طوسي وفي كل عصر شيخ الإسلام، وإن لم يبلغ طوسي العصر طوسي الأيام الخالية ولا شيخ العصر شيخ الأيام الخالية، ولكن ينصر الله عز وجل دينه بأوليائه. فلا تحقرن من السنة شيئا ولو أن ترمي بحديث صحيح وعقل صريح، عسى الله عز وجل أن يبدل بنصك الصحيح هذا أن يبدل ظلمات الشرك والبدع. ولتكن قصة وقوله ولتكن قصة شيخ هؤلاء القديم منك على ذكر كل وقت يريد به إبليس لعنه الله تعالى حين خالف ما أمره الله به من السجود لآدم، وعارض الأمر الشرعي بما أداه إليه عقله الفاسد، فقال قال ألم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى مسنون، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وقد تعارض عنده النص وعقله فقدم العقل على النص وأبى عن السجود لآدم واستكبر وكان من الكافرين. ولم يزل أعداء النصوص يقتبسون من هذا العقد الفاسد إلى زمننا هذا، ويسمون ميراثهم عن شيخهم القديم حرية الفكر، يعنون أن الفكر مطلق فيما يراه ولا يتقيد بشرع ولا غيره. هذا ما يراه زنادقة هذه الأزمان مثل صاحب الأغلال وأشباهه من الملاحدة والمنافقين. وقد جرى صاحب الأغلال في ميدان المعارضة بين الشرع وبين العقل الفاسد أمدا بعيدا، زلت فيه إلى الحضيض قدمه وهو منتكسا على أم رأسه، عافانا الله وإخواننا المسلمين مما ابتلاه به وابتلى به إخوانه من المرتدين والمنافقين المعارضين للنصوص الثابتة بعقولهم الفاسدة، تقليدا منهم لشيخهم القديم الملعون ولتلامذته من طواغيت الإفرنج وأشباهه من الضلال. قاتل الله الجميع أن يؤفكون. ثم أنه بعد عصر شيخ الإسلام أبي العباس وأصحابه رحمهم الله تعالى كثر الشرك وعبادة القبور وأنواع البدع المضلة، وظهر ذلك وانتشر في جميع الأقطار الإسلامية، وعمت الفتنة بذلك وطمت، ودخل فيها الخواص والعوام إلا من شاء الله تعالى وهم الأقلون، وما زال الشر يزداد ويكثر أهله والخير ينقص ويقل أهله، حتى ضعف الإسلام جدا وكاد أن يقضى عليه. فأقام الله تعالى لدينه شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه، فجاهد المشركين وأهل البدع مدة حياته باليد واللسان، وعانه الله بجند عظيم من أنصار الدين وحماة الشريعة المطهرة. فريق منهم يجاهدون المبطلين بالحجة والبيان، وفريق يجادلون المعاندين بالسيف والسنان، يجالدون المعاندين بالسيف والسنان، حتى أعاد الله للإسلام عزه ومجده، ورفعت بحمد الله أعلام السنة النبوية والعلوم السلفية في الجزيرة العربية، ونكست فيها أعلام الشرك والبدع والتقاليد الجاهلية، وصار على منهاج الشيخ من بعده أولاده وتلاميذه وغيرهم ممن هداهم الله ونور بصائرهم من أهل نجد وغيرها من الأمصار، وكلما مضى منهم سلف صالح أقام الله بعده خلفا عنه يقوم مقامه، وقليل ما هم في زماننا، والله المستعان. فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، ورحم الله ابن عبد الوهاب، ورحم الله أئمة السنة الذين جاهدوا في سبيلها بالحجة والبيان والسيف والسنان.